إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة ولم به بعد الشتات وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله تعالى الخلق عبيدا له ذليلين لجنابه جل وعلا، وقضى الله تعالى أن يوجد خالق ومخلوق ورب ومربوب ومربوب وعبد ومعبود جل في علاه. ولقد قرر الله تعالى هذه القضية في القرآن، وبين الله عز وجل أحوال الملحدين الأولين، فذكر الله تعالى في كتابه إلحاد فرعون لما جحد بها واستيقنتها نفسه، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وذلك لما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون يدعوه إلى الإسلام، فجحد فرعون بربنا جل وعلا وجعل يناظر موسى ويناقشه حتى كان الهلاك على فرعون، فلما بدأ به الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فذكر الله تعالى إلحاد فرعون، وذكر الله تعالى في كتابه إلحاد النمرود الذي قال لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فذكر الله تعالى الإلحاد في كتابه، ولا يزال الإلحاد أيها المسلمون يطوف بعقول بعض الناس، وإنك إذا تأملت اليوم في واقعنا وجدت أن مثل هذا الإلحاد بدأ ينتشر عند بعض المسلمين مع الأسف، فبدأت تظهر لهم منتديات من خلال شبكة الإنترنت، وصار لهم مواقع، وصار لهم مناقشات ونوادي يجتمعون فيها، سواء في داخل هذه البلاد على قلتهم أو في خارجها. فنسافر أحيانا إلى بعض البلدان فتلتقي بمن كانوا مسلمين أو هم لا يزالون مسلمين، لكن عندهم شيء من اللوثة، تتأثر بذلك الإلحاد أو ببعض عقائده أو بقراءة بعض كتبه أو المشاركة في بعض منتدياته أو ما شابه ذلك. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون الناس من أن يقع في قلوبهم شك في وجود رب العالمين أو في أحقيته بالعبادة. ولقد ذكر أهل العلم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ناظر يوما قوما من السمنية، قال: وكان هؤلاء السمنية كانوا قوما ملحدين ينكرون وجود الله تعالى ويقولون إن هذا الكون وجد هكذا صدفة من غير خالق من غير موجد، وأن ما نرى من جبال وأحجار وأشجار ومخلوقات متنوعة على إتقانها وجلالة هيبتها ودقة صنعتها أن هذا كله إنما وجد هكذا صدفة دون أن يكون له خالق وموجد جل في علاه. فنظرهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإذا بهم يتأففون عنه ويترفعون عن حواره ويظنونه ضالا في عقيدته، فواعدهم من غده أن يلتقون عند الأمير، يعني عند أمير البلد. فلما كان الموعد تأخر عليهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فأخذوا يتكلمون عنه ويذمونه ويقولون للأمير: هؤلاء علماؤكم يتأخرون عن مواعيدهم. فلما دخل أبو حنيفة قال له الأمير: تأخرت يا أبا حنيفة. قال: نعم، إني لم أجد مركبا ينقلني من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى. قال له: فماذا فعلت لما تجد مركبا لم يحملك؟ فماذا فعلت؟ هل قطعت النهر سباحة؟ قال: كلا، إنما بينما أنا واقف
على جانب ضفة النهر، فإذا بسحابة تمر علينا، وإذا ببرق عظيم ورعد شديد، وإذا هذا البرق تنطلق منه صاعقة فتشق شجرة عظيمة كانت بجانبي، تشقها إلى نصفين، فيقع نصفها هكذا صدفة، وقع نصفها في البر ونصفها في البحر. قال: وصدفة، فإذا النصف الذي في البحر ينطلق قطعة من حديد هكذا كانت موجودة على الأرض، ثم تلتصق بغصن من أغصان هذه الشجرة، ثم هكذا صدفة من غير صانع يلتصق هذا الحديد بذلك اللوح، ثم يقبل على هذا الجزء الذي على الماء، ثم يبدأ يقطعه حتى صنع منه قاربا يستطيع أن يسير في الماء. قال: ثم دنا هذا القارب صدفة إلى جانب الشط. قال: فركبت فيه، ثم صدفة هكذا انطلقت ألواح من يمين ويسار وصنعت مجاديف، التصق بعض الأخشاب ببعض حتى صنعت مجدافين، ثم جعلت تجدف من نفسها دون أن يكون لها صانع، دون أن يكون لها مجدف، دون أن يكون لها موجه ولا قبطان يقود هذا القارب. قال: فإذا نحن بعد قليل في الضفة الأخرى، فها نحن الآن بين أيديكم، تعالوا نتحاور، هل وجد هذا الكون صدفة أم أن له صانع؟ قال: فالتفت السمنية إلى الأمير وقالوا: عالمكم هذا مجنون. قال لهم أبو حنيفة: لما؟ قالوا: معقول أن يوجد قارب كامل أن يوجد من غير صانع، ثم هذا الفأس أن يوجد من غير صانع، ثم ما هذه الصدفة التي قسمت هذه الشجرة نصفين وجعلت نصفا على البر ونصفا على البحر، ثم كيف يسير هذا القارب من غير قبطان يقوده ولا رجل يوجهه؟ أنت مجنون. فقال لهم أبو حنيفة: سبحان الله، الآن لم تصدقوني بأن قاربا واحدا وجد هكذا صدفة وصنع هكذا من غير صانع، وأنتم تقولون إن السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر وما في الكون كله، أنكم تدعون أن هذا كله قد وجد صدفة. فحجهم رحمه الله تعالى. وذكر أن أبا حنيفة أيضا جلس يوما مع بعض هؤلاء الملحدين، فتكلم أبو حنيفة عن خلق الله تعالى للكون وإتقان صنعته جل وعلا. قال ذلك الملحد: أنت تزعم أن الله وحده هو الخالق؟ قال: نعم، هو سبحانه هو الذي يوجد الشيء من عدم فيخلق ما يشاء جل وعلا. فالتفت إليه ذلك الملحد وقال: أنا أستطيع أن أخلق. قال: أنت تخلق؟ قال: نعم. فمضى ذلك الملحد بأبي حنيفة إلى شجرة فشق شيئا منها، ثم أخذ قطعة لحم ودسه في الثقب الذي صنعه، ثم غطى ذلك الثقب وقال لأبي حنيفة: موعدنا هنا بعد شهر. فلما مضت 30 يوما أقبل أبو حنيفة إلى ذلك الموضع، ثم نزعوا ذلك الغطاء، وإذا بذلك اللحم عليه شيء من الدود يسري عليه، لما كشفوا الغطاء وإذا الدود يخرج من مكانه. فقال له ذلك الملحد: قال: هل كان هذا الدود موجودا قبل أن نضع اللحم؟ قال أبو حنيفة: لا. قال: هل ترى موضعا يمكن للدود أن يدخل من خلاله وقد سددنا المكان؟ قال: لا. فقال: إني أنا الذي خلقته. فقال له أبو حنيفة: الخالق يعرف خلقه، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: كم عدد مخلوقاتك؟ قال: لا أدري. قال: كم منها ذكور وكم منها إناث؟ قال: لا أدري. قال: ما هي آجالها؟ من سيموت منها قبل الآخر؟ قال: لا أدري. قال: من وجد منها في الحياة قبل الآخر؟ ما أعمارها؟ قال: لا أدري. قال: سبحان الله، وتزعم أنك خالق عليم بخلقك وأنت لا تدري عن أعمارهم ولا عن أجالهم ولا عن ذكورهم من إناثهم، وإذا هو فعلا لم يخلق، إنما هيئ بيئة لأجل أن تتحرك بعض الفطريات أصلا الموجودة في ذلك اللحم، هيئ لها بيئة لأجل أن يصنعها الله تعالى وأن يخلقها كما يشاء جل في علاه. لذا أيها المسلمون، إن هذا المذهب، أعني مذهب الإلحاد، مع وجوده اليوم ومع ظهوره، حتى إني حاورت عددا من هؤلاء الملحدين سواء من أبناء هذا البلد أو من خارجه، على قلتهم ولله الحمد، إلا أنك تجد أنهم لا يزالون مقتنعين بما حدثهم به داروين لما قال إن أصل الإنسان كان من قرد. وقد حدثت أحدهم قبل أيام، زارني في بيتي وإذا هو ملحد، فقلت له: من خلقنا؟ قال نحن تطورنا. قلت له كيف تطورنا؟ قال نحن كنا قرودا، وقبل أن نكون قرودا كنا حيوانات أصغر من ذلك، ثم كنا أصلا ضفادع، ثم كنا خلايا صغيرة، ثم كنا أصغر من هذه الخلايا. فلما قال كنا قرودا قلت له يا أخي أما أنا فلم أكن قردا ولله الحمد. كل واحد يتكلم عن نفسه، أما أنا فلم أكن قردا، أنا بشر ابن بشر، خلق الله تعالى أبانا آدم في السماء جل وعلا كما يشاء، خلقه سبحانه وتعالى بشرا ونحن من ذريته، أما أن تكون أنت أجدادك قرود فهذا راجع إليك. ثم قال لي إننا هذه الخلايا كانت قديمة، فقلت له طيب أرجع أيضا. قال فلا تزال هذه الخلايا كونت من خلايا أصغر منها حتى وصلنا إلى موضع لا يستطيع الإجابة عليه. قلت له طيب لما تناهت في الصغر وجعلت تصغر هذه الخلايا فتصنع تلك الخلية خلية قبلها وتوجد منها وتتطور حتى تكبر، الخلية الأولى من أوجدها؟ قال هذه جاءت من الانفجار العظيم للكون. قلت هذا الانفجار معناه أن هناك شيء كان موجودا وانفجر، أليس كذلك؟ قال بلى. قلت هذا الشيء الذي انفجر من خلقه؟ من أوجده؟ ماذا كان قبل ذلك؟ فسكت قليلا ومعه ماجستير من أمريكا، فقال هذا السؤال الذي لا يستطيع أحد إلى الآن الإجابة عليه، من الذي أوجد ذلك الشيء الذي انفجر؟ قال هذا السؤال الذي لا يستطيع أحد الإجابة عليه إلى يومنا هذا. فقلت له أما نحن فعندنا الإجابة، الله خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، وهو العلي العظيم، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، والله إن كل خلية من الخلايا لتشهد أن الله تعالى واحد لا شريك له، إن كل ذرة من ذرات الكون تشهد أن الله واحد لا شريك له، إن كل جزء نراه في هذا الكون يشهد أن الله تعالى واحد لا شريك له، بل إن كل هذه الأمور وكل هذه الأشياء تسبح بحمد ربنا جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن هؤلاء الملحدين ليعيشون في هم وغم لن يجدوا له حلا إلا أن يدخلوا في الإسلام من جديد. وقد اتصل بي أحدهم قبل أيام، اتصلت زوجته تستفتي، فقلت ارجعي زوجك أن يتصل بي، فإذا زوجها يتصل وهي تستفتي هل يجوز أن أبقى معه وهو ملحد أم لا. قلت دعنا نناظره ونناقشه وننصحه، فتحدثت معه فإذا هو يقول لا إله، لا يوجد إله. قلت فمن خلقنا؟ فإذا به يعود بي إلى نظرية دارون وأنه كان قردا. فقلت له طيب ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا رجل أديب واستطاع أن يصنع القرآن وخدع الناس بذلك. قلت له ما دام أنه صنع القرآن فلماذا لم يأتي أحد يصنع مثل هذا القرآن الآن من 1400 سنة، وقريش لم تستطع أن تصنع ولا سورة واحدة وقد تحداهم وهم الأدباء والبلغاء والشعراء، لماذا لم يستطيعوا؟ قال يعني لا أعلم. قلت له طيب والإعجاز العلمي الموجود في القرآن لما يقول الله تعالى والجبال أوتادا، ثم يكتشف اليوم الجيولوجيون بأن لكل جبل وتد في داخل الأرض هو بمقدار 3/4 الذي في سطحها، كما أنك تضرب وتد الخيمة فتجعل 3/4 داخل الأرض ليشدها وليثبتها، كذلك سمى الله تعالى الجبال أوتادا والجبال أرساها. قلت له من أين عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن في الأرض 3 أضعاف هذا الجبل؟ قال يعني هذا جاء مصادفة. قلت له وما يتعلق بالجنين وأنه كان مضغة وعلقة وإذا به ينشأ خلقا آخر ويكسو الله تعالى العظام لحما، كيف عرف محمد أن العظام تسبق اللحم؟ كيف عرف؟ قال أيضا هذا كان صدفة. قلت له طيب والكون لما قال الله تعالى وإنا لموسعون، ولا يزال اليوم الناس يعلمون من العلماء في الفلك بأن الكون لا يزال يتوسع في ذراته، قال أيضا هذا كان صدفة. قلت سبحان الله إن صدقتك بالأولى والثانية فلا ينبغي أن أصدقك في بقيتها. ثم قلت له بعد مكالمات طويلة متعددة قلت له: أسألك بالله، أيهما أنت تشعر براحة أكثر وطمأنينة في قلبك وعدم اكتئاب وعدم قلق، الآن لما أنكرت وجود الله وكفرت بالله العظيم وبدأت تنخرط في شهواتك ولذاتك دون أن يكون لك رقيب من داخل قلبك؟ هل أنت الآن أسعد في حياتك وألذ وأريح، أم لما كنت عابدا لله مصليا له تقرأ القرآن؟ فقال لي: لا تستعمل معي العواطف. قلت: لا، أجب هذا السؤال. فقال: أما إن أردت أن أصدقك فوالله لقد كنت في ذلك الحال في طمأنينة أتمنى الآن أن أجد ولو ربعها. ثم قال: والله إن أعيش الآن في شتات ولا أستطيع أن أستقر على حال من القلق والاكتئاب، لكن مع ذلك أنا مصر على الرأي الذي أنا عليه. تذكرت حال الأولين الذين عاشوا في شيء مما كان يتعلق من الفلسفة والإلحاد. الرازي رحمه الله تعالى كان ممن دخل في الفلسفة والإلحاد ووقع في أنواع من الإلحاد، فلسفة وعقل وعدم استدلال بالنصوص الشرعية وعدم ركون إلى الكتاب والسنة، فوقع في شيء من الإلحاد. قالوا: فلما نزل به الموت اضطرب وجعل يقول وهو تائب، جعل يقول: نهاية إقدام العقول عقال. والعقال هو الذي تعقل به الإبل، تربط به، يعني أننا مهما أقدمنا بعقولنا وحاولنا أن ننازع الله في ملكوته وربوبيته فعقولنا أقل وأحقر من ذلك. يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. ثم قال: وجدت أحسن الطرق للإيمان طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات وهو السميع البصير فأؤمن بها، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأؤمن بها، فلماذا أبدأ أناقش بعقلي وأبحث بعقلي؟ وقيل إنه ذهب مرة إلى نيسابور فمر بطريق من الطرق فاجتمع عليه بعض الطلاب يسألونه، فكانت عجوز جالسة عند بيتها فسألت، قالت: من هذا الذي ظلل عليه الناس واجتمعوا؟ فقالوا لها: هذا الرازي. قالت: أي شيء الرازي؟ ما هو الرازي؟ لم أسمع به. فقال لها أحدهم: هذا الذي أقام 1000 دليل عقلي على وجود الله. فقالت: إيه، والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لم احتاج إلى 1000 دليل. فسمعها الرازي فرفع بصره إلى السماء وقال: اللهم أعطني عقيدة كعقيدة عجائز نيسابور، أعطني عقيدة مطمئنة، ولا تجد هذه العقيدة المطمئنة إلا في الإيمان بالله وحده جل وعلا. والشهرستاني رحمه الله تعالى مر أيضا بشيء من ذلك. قالوا: فلما نزل به الموت جعل يقول: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، يعني دخلت على الملحدين وحاورتهم وناظرتهم ودخلت على شتى العقائد ونظرت فيها وجربتها، لقد طفت في تلك المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قل: ما رأيت إلا محتارين أو أقوام عندهم ضلال في عقائدهم أو ما شابه ذلك. وأذكر أن أحد الملحدين قابل أحد العقلاء الحكماء فقال له ذلك الملحد: أتزعم أن الله موجود؟ فقال له المؤمن: نعم، ربنا جل وعلا موجود. كما سئل ذلك الأعرابي الذي قيل له: كيف عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، إذا مشيت في البر فرأيت بعرة وهي غائط الإبل عرفت أن بعيرا مر، لم تقل مر صقر أو حمامة. قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير جل وعلا؟ فقال ذلك الملحد لهذا العاقل، قال: هل تؤمن أن الله موجود؟ قال: نعم. فسأله عن إدراك ربه بالحواس الخمس، قال: هل رأيت ربك؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل ذقته؟ هل لمسته؟ هل شممته؟ قال: لا. قال: إذن ربك غير موجود. فقال له المؤمن: هل عندك عقل؟ قال: نعم. قال: هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل شممت عقلك؟ قال: لا. قال: هل ذقت عقلك؟ هل لمست عقلك؟ هل سمعت عقلك؟ قال: لا. قال: إذن ليس لك عقل. قال: بلى لي عقل، لأني أرى آثار عقلي، أرى أني أتصرف بعقل وأتكلم بعقل، إذن لما رأيت آثار عقلي عرفت أنه موجود. قال: فكذلك ربنا جل في علاه، لو شاء ربنا سبحانه وتعالى لرأيناه ولسمعناه. والمؤمن سيسمع ربه يوم القيامة وسوف يرى ربه يوم القيامة، لكننا عرفنا ربنا اليوم بآياته ومخلوقاته، وهو جل وعلا الذي جعل في فطرنا، جعل الإيمان به وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ جعل الله تعالى في فطرنا الإيمان به وحده لا شريك له، والطفل لو سلم من أن ينصره أبواه أو أن يمجساه أو أن يهوداه لنشأ على عقيدة التوحيد وعلى عبادة الله وحده لا شريك له. لذلك أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين، لم يرسل الله تعالى الرسل ليقنع الناس أنه يوجد إله اسمه الله، لا، فهذا في فطر الناس يعلمونه ويدركونه، إنما الرسل يبشرون المؤمنين بالجنة وينذرون المخالفين من النار، ويعلمون الناس كيف يصلون وكيف يتعبدون لربهم الذي استقر في قلوبهم أنه موجود وحده لا شريك له. أسأل الله تعالى أن يمكن الإيمان في قلوبنا وأن يعيذنا من الشرك والإلحاد. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن مما يوقع عددا من الناس فيما يتعلق بالإلحاد أو إنكار وجود ربنا جل وعلا أنك تجد أن بعضهم يدخل في حوارات مع الملحدين وهو لا يملك بضاعة يستطيع أن يرد بها الشبهات عن نفسه، وهذا بعد انتشار اليوم شبكات الإنترنت وغرف البالتوك وما يتعلق بالمحادثات الصوتية والمكتوبة، بدأ بعض بناتنا وشبابنا يدخلون في حوارات ونقاشات مع أقوام، إما مع أهل البدع سواء من الشيعة وغيرهم أو أحيانا من الملحدين وما شبههم، فربما خلص إلى قلبه شيء من هذه البدع فلا يستطيع أن يردها عن قلبه، فأحدثت فيه انشراخا وظلمة. لذلك نهى أهل العلم عن محاورة أهل البدع أمام العامة. كان محمد بن سيرين رحمه الله جالسا في مجلس علمه يوما، فأقبل إليه رجلان من هؤلاء، من هذه الأنواع التي تحفظ شبهات تلقيها أمام الناس ليفسدوا عقائدهم. فأقبل ذلك الرجلان، قال: يا ابن سيرين، عندنا مسألة. فالتفت إليهما فعرفهما، قال: اذهبا، في غير هذا المجلس أجيب مسألتكما، لا تبدأ تشغب على طلابي وهم صغار وتعطيهم شبهات، الشبهة أنا أرد عليها لكن لا داعي أن يسمعها الطلاب، قد يسمع الشبهة ولا يفهم الرد. قال: بل اسمع منا كلمة. وجلسا، قال: ولا نصف كلمة، إما أن تقوم أو أقوم أنا، لأنه إذا قام قام طلابه معه. قال: فقاموا وانصرفوا. سأله بعد ذلك بعض أصحابه، قال: لم لم تسمع منهما؟ قال: أخشى أن يدخل إلى قلب أحد الطلاب شيء من شبهتهما فيشق علينا إخراجه، يعني يفهم الشبهة ولا يستطيع أن يرد، وربما لا يفهم الرد بعدما فهم الشبهة. لذلك لا ينبغي للإنسان من خلال هذه المواقع وغيرها أن يدخل على شيء من هذه المنتديات أو أن يناقش أهلها أو أن يناظرهم إلا إذا كان عنده معلومات تامة فيما يحاورهم فيه. أما أن يدخل في حوار وهو لا يعلم، كما يفعل بعض شبابنا ربما الذين سافروا إلى الخارج، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك أبدا. هذا أمر. الأمر الثاني، كلما تعلم الإنسان أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وأيقن بها وتعرف على خالقه جل وعلا، أيقن أن الإيمان بالله وحده إذا استقر في قلبه حماه الله تعالى من صروف الألحاد والبدع. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. القراءة في كتب العقيدة الإسلامية، معرفة صفات الله وأسمائه، معرفة ما يتعلق بالرد على أصحاب الشبهات من الملحدين وغيرهم، إذا تمكن هذا في قلب الإنسان حماه الله تعالى بإذن الله تعالى من أن يزيغ قلبه. الأمر الأخير، أن يكثر الإنسان من دعاء الله تعالى، وقد كان من دعاء المؤمنين أنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت الحرام بأمر من الملك العلام أنه كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. هذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وتوفنا عليه يا رب العالمين. اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، وأصلح أحوالهم في فلسطين وانصرهم على اليهود الغاصبين، وأصلح أحوالهم في العراق وانصرهم على الأمريكان الظالمين والشيعة الظالمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.